بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عليكم السلام. فقبل البدء في الدرس، فهناك اقتراح اقترحه بعض الأخوة، وهو تغيير موعد الدرس، وذلك أن البعض لا يناسبه هذا الوقت بحكم الدراسة أو الارتباط بجهة عمل. فشو رأيكم؟ يعني تغيير من يوم الأربعاء بعد المغرب إلى يوم الجمعة بعد المغرب. ها؟ شو قلت لخلي؟ إسماعيل يقول مو مناسب إن الموعد اليوم، بعد في واحد ثاني ثالث يوسف، الجمعة غير مناسب لنا. يوم الخميس ما يمكن. صحيح. السلام عليكم. يعني يوم الجمعة تمر، يوم الجمعة تمر بعد العصر، تمر بعد المغرب، لكن أظن بعد المغرب قد يكون أنسب للجميع. إيه، وقت قصير ومناسب، فما أدري هذا. لا لحظة، الأخوة اللي يعني الوقت هذا مناسب لهم اللي هو بعد المغرب، هل مناسب لهم يوم الجمعة بعد المغرب؟ عبد الله إسماعيل طبعا مناسب لك. مناسب؟ أحمد أنت تصير الجامعة؟ منو بعد عندنا؟ في اثنين بعد مبيعين أو ثلاثة من الشباب اليوم، غيرك أنت أظن واحد اسمه خليل بعد. عبد الله هذا كيف؟ مناسب ليوم الجمعة؟ بعد في واحد ثالث بعد. طيب خلاص، يوم الجمعة مناسب؟ ها؟ لنسى الانتخابات. طيب خلاص، الأسبوع القادم يوم الجمعة بعد المغرب إن شاء الله. فالآن نبدأ في الدرس الجديد لهذا الأسبوع. نعم، الحريم مشكلة عادة بلشة. نسويها إذا غير مناسب اليوم. في هذا اليوم إن شاء الله نتدارس موضوعا هاما فيما يتعلق بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي تعتبر من الفواصل والعلامات التي تميز أهل السنة من غيرهم، وذلك لأن عامة أهل البدع ينفون هذه الصفة أو يؤولونها بغير تأويل السلف الصالح، أعني بذلك التفسير. فالسلف جاءت عنهم تفاسير في هذه الصفة، وأهل البدع خالفوهم في تفسير هذه الصفة، ألا وهي صفة استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. وهذا الموضوع هو كالتتمة للموضوع السابق في الدرس الماضي. ففي الموضوع أو الدرس السابق تدارسنا معا صفة علو الله تبارك وتعالى على خلقه بذاته جل وعلا. والمصنف رحمه الله تعالى قد أقد عدة أسئلة على إثبات علو الله تبارك وتعالى، وذكر النصوص على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا أولا عدة نصوص عن السلف الصالح والأئمة من بعدهم في تقرير هذه الصفة والأدلة التي جاءت ببيانها. فهل تذكرون شيئا من أقوالهم؟ لو بالقراءة كتبت شيء أحمد ولا ما حضر؟ كتبت شيء من أقوال العلماء في تقرير هذه الصفة؟ ذكرنا عن بعض أكابر الشافعي رحمه الله وعن غيرهم في بيان أن النصوص الواردة في تقرير هذه الصفة يعني صفة العلو لا تعد ولا تحصى، وكان هذا بيان لقول المصنف رحمه الله تعالى عندما صدر جوابه في السؤال عن فوقية الله عز وجل، قال الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى. ذكرنا عدة نصوص عن شيخ الإسلام تيمية وعن غيره من العلماء. في شيء كتبته لحالات كتبته؟ أحلتكم على مجموع الفتاوى وغيره؟ خلينا شو كتبت.
جواب صحيح على القرآن والسنة ما يقارب 1000 دليل.
وفي القرآن والسنة ما يقارب 1000 دليل على ذلك، يعني على إثبات هذه الصفة. وأيضا يوسف ما كان موجود، عبد الله ما كان موجود، كتب شيء ولا ما كان حاضر؟ وسالم كنت موجود أنت، كتب شيء؟ أيوة أحسنت. أيوة نعم أحسنت. هذا في أي مجلد حالكم؟ مجلد الخامس صفحة 112. في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى صفحة 12 فيها تقرير لبيان الأدلة الواردة في هذه الصفة. طيب نشرع في بيان، أيضا ذكرنا قبل ذلك أنواع الأدلة، أنواع الأدلة الواردة في هذه الصفة. ذكرنا كم نوع؟ 7 ولا 6؟ 9 أنواع. وابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أوصلها أظن إلى 22. طيب عطنا نوع واحد لو سمحت.
الأسماء الصريحة بالعلو المطلق الذات على جميع مراتب العلو ذاتا وقهرا وقدرا.
مرة ثانية.
الأسماء المصرحة بالعلو المطلق،
الأسماء المصرحة بالعلو المطلق مثل العلي والأعلى وغيره. أيضا
التصريح بالاستواء على العرش،
التصريح بالاستواء على العرش، وهذا ما سنأخذه اليوم. 3.
تصريح
الحمد. لا اللي وراك. التصريح بأنه جل وعلا في السماء. خليل. التصريح بالفوقية. وسالم. التصريح بالصعود إليه. يوسف ما كان موجود. إسماعيل. أحمد. التصريح بعروج بعض المخلوقات أو صعود بعض المخلوقات إليه. أيضا هاي 7 ولا 6؟ اقرأ. أيضا التصريح بالسؤال، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام بالأين، أين الله. أيضا قلنا اللي ذكرته قبل إيش؟ بالصعود. نعم، عندنا الصعود وعندنا العروج وعندنا الارتفاع أو الرفع، هذه كلها دالة على علو الله عز وجل على خلقه. أيضا نعم إقراره صلى الله عليه وسلم وشهادته عليه الصلاة والسلام على من أثبت هذه الصفة لله عز وجل بالإيمان كما قال ذلك عن الجارية. نكتفي بهذا وندخل في الدرس الجديد. الاستواء، الاستواء صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية كما سيأتي والمتعلقة بالمشيئة. وهذه الصفة كما قلت لكم أثبتها عامة السلف ولا خلاف بينهم في هذا كما سيأتي في نقل الإجماع عنهم، نقل ذلك الدارمي وابن خزيمة وغيرهم من السلف. فنقرأ الآن قول أو كلام المصنف رحمه الله. أقرأ يا خليل.
سؤال السابع.
نعم.
ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟
نعم.
الجواب قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول.
نعم.
والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله في الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
هنا أجمع المصنف رحمه الله تعالى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أو في هذه المسألة، وهو قولهم: الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول معناه، أي معناه معلوم في لغة العرب، وسيأتي بيان هذه المعاني. والكيف غير معقول، أي أن كيفية استواء الله عز وجل غير معقولة لنا، فلا ندرك كيفيتها وهيئتها، لأن الله جل وعلا أخبرنا باستوائه ولم يخبرنا عن كيفية استوائه، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: والإيمان به واجب، وهذا واضح، والسؤال عنه بدعة. وكان السؤال عنه بدعة لأنه لم يأتي ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لم يأتي عن الصحابة ولا حرف واحد في سؤالهم عن كيفية استواء الله عز وجل على خلقه. وسيأتي معنا أن ذلك بدعة من خلال قول السلف رحمة الله عليهم، فلو كان ذلك أمرا مشروعا لما أنكر التابعون وأتباع التابعين على من سأل عن الكيفية. فلما كان الكيفية أمرها موكول إلى الله عز وجل، ولا يعلم أحد عن كيفية استوائه صلى الله عليه وسلم، استواء الله عز وجل على عرشه إلا هو عز وجل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف كيفية استواء الله على عرشه. فالله جل وعلا أخبرنا عن استوائه تبارك وتعالى ولم يخبرنا عن كيفية، يخبرنا عن استوائه ولم يخبرنا عن كيفية ذلك، عن كيفية ذلك. ثم قال: ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. من الله الرسالة يعني إرسال الله عز، إرسال الله عز وجل إلى الناس الرسل والأنبياء، وذلك لبيان المعتقد الذي يجب عليهم أن يعتقدوه، والشرائع التي يجب عليهم أن يعبدوا الله تعالى بها ويتقربوا إليه سبحانه وتعالى بها. وعلى الرسول البلاغ، وهذا أيضا واضح، فالرسول عليه الصلاة والسلام مهمته تبليغ رسالة الله جل وعلا إلى الخلق، كما قال الله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ. وعلينا التصديق والتسليم، أي هذا هو الواجب علينا تجاه رسالة الله عز وجل وتجاه الرسول المرسل من قبل الله عز وجل، وهو التصديق والتسليم لما جاء عن الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو خلاصة معتقد السلف الصالح في هذه الصفة. ثم بين رحمه الله أن هذا المعتقد منسحب على جميع الصفات، فقال: وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها. يعني إيش؟ أنها معلومة المعنى، أن السؤال عنها، أن كيفيتها غير معقولة، أن السؤال عن كيفيتها بدعة، وأن الإيمان بها واجب، وهذا سيأتي له أمثلة إن شاء الله عز وجل. هذا إجمالا. أما من جهة التفصيل في بيان هذه الصفة فأقول مستعينا بالله عز وجل: أولا، المسألة الأولى في بيان معنى الاستواء، المعاني الواردة عن السلف الصالح في معنى هذه الصفة تدور على أربعة معاني. المعاني الواردة في تفسير الاستواء عن السلف الصالح وعن أئمة اللغة لا تخرج عن أربعة معاني. المعنى الأول ارتفع أو الارتفاع، والمعنى الثاني على، والمعنى الثالث صعد، والمعنى الرابع استقر. هذه هي أربعة معان للاستواء: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. وهذه نظمها ابن القيم رحمه الله في نونيته بقوله: ولهم عبارات عليه أربع، يعني للسلف الصالح أربع عبارات على الاستواء أو للاستواء قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك صعد الذي هو رابع. هذه أربعة معان نظمها ابن القيم رحمه الله في هذين البيتين أو الثلاثة أبيات. وهذا المعنى يأتي متى؟ يعني هذه المعاني تأتي إذا عدي هذا اللفظ استوى بعلى. كيف يعني عدي بعلى؟ يعني لا يتبين معناه ولا يظهر ولا يتجلى ولا يمكن الوصول إلى حقيقة المعنى إلا إذا جاء حرف الجر على. فإذا جاء حرف الجر على هنا يكون المعنى بمعنى على وارتفع واستقر وصعد. واضح؟ ولذلك الدليل جاء يعني عن السلف أن الدليل على هذه المعاني أنه لم يرد في اللغة العربية إلا بهذا المعنى. متى؟ إذا عدي بعلى. فلفظ استوى إذا عدي بعلى يكون معناه هذه المعاني أو إحدى المعاني الأربعة، ولم يرد غير هذا عن أئمة اللغة وعن السلف الصالح. وإذا تأملنا نصوص القرآن وجدنا أنها تدل على هذا المعنى، يعني نصوص القرآن التي فيها لفظ استوى في غير ورودها لتقرير أو بيان هذه الصفة، مثل قول الله عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. الفلك معروف معه السفينة. فإذا استويت، استويت أنت ومن معك على الفلك، استوى على الفلك، إيش يكون المعنى؟ على وارتفع واستقر عليه. طيب، أيضا قول الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فهذا يكون ايش المعنى ايضا؟ ارتفع على هذه الدابة او صعد على هذه، على هذا المركب ونحو ذلك. فأيد اهل العلم او اهل السنة والجماعة تقريرهم لتلك المعاني الواردة في اللغة بهذه الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل والتي توضحها وتبين المراد منها. طيب، إذا نظرنا في أقوال أئمة السلف، أئمة التفسير كقتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى ومجاهد بن جبر وغيرهم من الذين أخذوا عن الصحابة مباشرة، فالتفاسير عنهم في لفظ الاستواء جاءت بهذه المعاني السابقة. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ذلك عنهم معلقا، وأذكر هنا نقلين عنهم. إذا أردتم المرجع ففتح الباري المجلد 13403 يقول أبو العالية وهو أحد أئمة التفسير: استوى إلى السماء ارتفع. استوى إلى السماء أي ارتفع. وقال مجاهد: استوى على العرش. استوى على العرش. ولذلك علماء الدين وأئمة الدين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من السلف الصالح قرروا هذه المعاني التي ذكرها أئمة السلف وأئمة اللغة. فابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد في المجلد السابع صفحة 131 ذكر هذه المعاني ونص عليها أيضا في التمهيد السابع 131 قال رحمه الله: والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، أي معناه معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. وللمزيد أيضا ارجعوا لمجموع فتاوى شيخ الإسلام المجلد الخامس صفحة 518. هذه هي بعض أقوال أئمة السلف في تفسير هذه الصفة وبيان معناها. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الأدلة على تقرير هذه الصفة. تلاحظون أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر الأدلة، ليس كذلك؟ لأنه سبق أن ذكر بعض النصوص في عند بيان صفة العلو، فالأدلة عليها كثيرة على صفة الاستواء، وقد ورد التنصيص عليها في كتاب الله عز وجل في 7 مواضع، ففي سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد، والموضع السابع طه، وفي سورة طه بقوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. فهذه 7 مواضع يقرر الله عز وجل فيها هذه الصفة. ولو أردنا أن نقرأ بعض الآيات في هذا في صفحة كم هي موجود عندنا؟ 73. ففي سورة الأعراف قول الله عز وجل، إسماعيل اقرأ:
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش.
ثم استوى على العرش، هذه سورة الأعراف. التي بعدها خليل؟ في سورة يونس:
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر.
نعم، كسابقتها. عبد الله، التي بعدها؟
وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش.
ثم استوى على العرش. التي بعدها أحمد؟ التي بعدها سورة الفرقان: الموضع السادس يوسف: الله الذي الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهذه 7 مواضع يقر الله عز وجل فيها هذه الصفة، وكلها معناها واحد وهي العلو والارتفاع والاستقرار وغيرها من المعاني السابقة. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الأدلة على ذلك كثيرة أيضا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده، أو قبل أن يخلق الخلق، إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو عنده إن رحمتي سبقت غضبي. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. فهو عنده أي عند الله عز وجل فوق العرش، وغيرها من النصوص. السلام عليكم. وتأكيدا على هذا المعتقد، وهو إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، جاءت الآثار عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ما لا يحصى، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه العلو، وذكر فيه آثارا كثيرة عن الصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم. واختصر هذا الكتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وسماه مختصر العلو في هذا الكتاب مختصر العلو، وميز رحمه الله تعالى الصحيحة من الآثار الثابتة من غيرها. فمن تلك الآثار التي أوردها رحمه الله تعالى عن الذهبي والمختصر كذلك، الأثر المشهور الوارد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهذه العبارة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، قد ورد عن غير واحد من الصحابة، لكنها مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وللشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله رسالة في الأثر المروي المشهور عن الإمام مالك وهو مطبوع، اسمه دراسة تحليلية للأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء. هذا الجواب وهو الاستواء غير معقول جاء في معرض قصة حصلت للإمام مالك رحمه الله، وهو موجود في مختصر العلو في صفحة 141. يقول الذهبي رحمه الله: وروى يحيى بن يحيى التيمي وجعفر بن عبد الله وطائفة قالوا: جاء رجل إلى مالك، يعني الإمام مالك رحمه الله، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الآن هذا سؤال لم يعهده الإمام مالك رحمه الله، فماذا حصل له؟ قال، يقول الراوي: فما رأيت مالكا تغيظ من شيء كموجدته من مقالته، يعني ما وجدته تغيب وتغير واختنق رحمه الله إلا يعني قبله إلا بسبب هذه المقالة في هذه الحالة. وعلاه الرحباء، يعني العرق، صبب عرقا رحمه الله من شدة هذا السؤال، لأن هذا السؤال بدعة ما عهد على الصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم. وأطرق القوم، يعني نزلوا رؤوسهم، ثم سري عن مالك، يعني انكشف عنه رحمه الله وعاد إلى وعيه الذي كان، وقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، يعني معناه، والإيمان به والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا، يقول الرجل وأمر به فأخرج. يقول الذهبي رحمه الله: هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك، ربيعة الرأي أبو عبد الرحمن رحمه الله، وهو قول أهل السنة قاطبة. وهذا يؤيد إيش؟ قول المؤلف رحمه الله في قوله: قولهم بأجمعهم رحمه الله. فهنا الذهبي يقول: وهو قول أهل السنة قاطبة، يعني ما في خلاف عامة أهل السنة على هذا، أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحذق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، يعني معنى قوله لا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا كما يقول أهل البدع، أنه إذا استوى على العرش هذا يعني أنه محتاج إلى العرش، وأنه إذا لم يكن العرش وكان محتاجا للعرش والعرش لم يكن، هذا يستدعي السقوط أعوذ بالله، طبعا هذا جاء من شيء عندهم في نفوسهم وفي قلوبهم وهو التشبيه. لما شبه الله عز وجل بخلقه جاءت هذه اللوازم الباطلة، وإلا لو كان متقرر في قلوبهم وفي نفوسهم أن استواء الله عز وجل العرش ليس لحاجة إلى العرش، هذا أولا. ثم إن استواءه تبارك وتعالى لا يشبه استواء الخلق، فالخلق لهم استواء يليق بهم وبحالهم، والله عز وجل له استواء يليق بجلاله، فاستواء الخلق غير استواء الخالق تبارك وتعالى. فيقول الذهبي: لا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة، يعني في كيفيته، والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل وعلا لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا الأثر أو هذا الكلام الذي ذكره المصنف في حقيقته جاء في معرض هذه القصة التي حصلت وجرت للإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من السلف. ومن أقوال السلف أيضا رحمهم الله قول الأوزاعي رحمة الله عليه، وهو قوله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه. الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه رحمه الله ينقل هذا المعتقد الذي كان عليه التابعون، فيقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. ولذلك جاء من بعدهم كالدارمي والدارمي رحمه الله وغيره في نقل الإجماع على إثبات هذه الصفة، من ذلك قوله رحمه الله: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين. الدارمي في كتابه الرد على بشر المريسي يقول: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله عز وجل فوق عرشه فوق سماواته، أن الله عز وجل فوق عرشه فوق سماواته، اتفقت الكلمة يقول من المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة الذين لم يرتضوا منهج الصحابة فمن بعدهم سبيلا ومنهجا لهم، نعوذ بالله من ذلك. هنا مسألة وهي الفرق بين الاستواء والعلو، هل هناك فرقا أم أن الاستواء هو بمعنى العلو؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله من أهل السنة أن الاستواء والعلو بينهما فروق. الفرق الأول أن الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل وإرادته، أما العلو فهو وصف لازم له تبارك وتعالى، أي صفة ذاتية له عز وجل، وصف لازم له تبارك وتعالى. الفرق الثاني أن صفة الاستواء علمت عن طريق السمع والخبر، عن طريق السمع يعني عن طريق النصوص القرآن والسنة، فهي صفة خبرية، بجانب أنها صفة فعلية فهي خبرية، يعني علمت بالكتاب والسنة. إذن هذا هو الفرق الثاني، أن صفة الاستواء معلومة بالسمع والخبر. أما صفة العلو فإضافة إلى أنها معلومة بالسمع والخبر أيضا، فهي معلومة بالعقل ومعلومة بالفطرة. فمعلومة بالعقل لأن العلو كما قلنا في الدرس الماضي صفة كمال، أليس كذلك؟ وإذا كانت صفة كمال فهي اللائقة بالله عز وجل، واللائق إثباتها ووصف الله تبارك وتعالى بها.
وبالفطرة أن أحدا كل أحد حتى الكفار إذا نزلت به مصيبة يجد في قلبه وفي نفسه ضرورة، حتى يعني أحيانا يكون هذا أمر لا شعوري يرفع يديه إلى السماء. ولذلك إذا سألت أي صبي فطرته سليمة ولم تطرأ عليه الطوارئ الفاسدة، إذا سألته أين الله إيش يقول؟ الله فوق، صح ولا؟ هذا معلوم من الفطرة والعقل. إذن هذه الصفة معلومة من العقل والفطرة إضافة إلى السمع والخبر، أعني نصوص الكتاب والسنة. الفرق الثالث أن الاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص بالعرش، ولذلك لا يضاف الاستواء إلا إلى العرش. أما العلو فهو علو عام، مطلق العلو لله عز وجل، فهو شامل وعام لجميع المخلوقات. هذا هي فروق ثلاثة ذكرها أهل العلم رحمهم الله، وفي مجموع الفتاوى أظن في المجلد الخامس صفحة 121 و122 أظن أن فيها بيان هذه الفروق. العلو المطلق، علو ذاته عز وجل على جميع مخلوقاته علو عام، أما الاستواء على العرش فهو علو خاص، يعني خاص بالعرش. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، يعني أنهم يثبتونها على طريقة إثباتهم للاستواء، يعني يثبتون صفة العلم، صفة القدرة، صفة اليد إلى غيرها، صفة النزول إلى غيرها من الصفات. الطريقة التي سلكوا فيها إثبات صفة الاستواء يسلكونها أيضا في إثبات بقية أسماء الله عز وجل وصفاته، واضح؟ مما يدل على هذا، يعني معنى قول المصنف وهذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات، يعني أن هذه القاعدة تنسحب على بقية الصفات، هذه القاعدة تنسحب على بقية الصفات من غير تفريق بينها. من ذلك ما ذكره الذهبي في مختصر العلو في صفحة 231 عن الإمام أبي جعفر الفقيه رحمه الله، قال يقول أبو الطيب أحمد والد أبي حفص بن شاهين رحمه الله، يقول: حضرت عند أبي جعفر الترمذي الفقيه فسأله سائل عن حديث النزول. لاحظوا يا أخواني، يعني فقه السلف يعني معنى هذه القاعدة، وأن هذا وأن إثباتهم لبقية النصوص نصوص الصفات جار مجرى واحد. ليش؟ لأن باب الصفات واحد ما يتغير. فلاحظوا فقه أبي جعفر الترمذي رحمه الله، يقول أبو الطيب والد أبي حفص بن شاهين: حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن حديث نزول الرب. تقدم معنا حديث نزول الرب، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، الحديث مشهور ومتواتر ومعروف. يقول: فالنزول كيف هو؟ يبقى فوقه علو، يعني حين هذا يسأل أبو جعفر الترمذي الفقيه، يقول: نؤمن بأن الله ينزل، لكن كيف ينزل؟ وإذا نزل هل يبقى فوقه علو؟ هذا سؤال يعتبر سؤال مبتدأ. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان لم يسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ولم يفهموا هذا اللازم الباطن الذي فهمه هذا الرجل. ولذلك إيش أجاب أبو جعفر؟ قال رحمه الله: النزول معقول، يعني معناه معقول، فالنزول يكون من إيش؟ من أعلى إلى أسفل، والكيف مجهول، لا نعرف كيفية نزوله، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لاحظوا كيف أن رهو رحمه الله أجرى هذه القاعدة على هذه الصفة وهي صفة النزول، ولذلك يعني عقب الذهبي رحمه الله على هذه الكلمة بقوله صدق فقيه قلت، يقول قلت صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه، يعني في الجواب عن هذا السؤال. وقال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في بيان هذه القاعدة عندما ذكر كلمة الإمام مالك الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يقول فأصبحت تلك الكلمة دستورا يجب تطبيقه في كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نقول يعني في الصفات أو أي صفة جاءت إن ثبوتها لله عز وجل معلوم لا مرية فيه، لا مرية فيه. وأما كيفيتها وأما كيفيتها فمما اختص الله عز وجل بعلمه. هذا ذكره رحمه الله في شرح النونية المجلد الأول صفحة 234، في شرح نونية المقيم الأول 234. هذا خلاصة هذا الدرس. وهناك أثر عن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله ذكره الصابوني القديم إسماعيل رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث في القرن الخامس وأربعمائة وشيء ميت، في صفحة 48 يقول سأل محمد بن سلام عبد الله بن المبارك عن نزول الرب ليلة النصف من شعبان، فقال ابن المبارك يعني كأنه سأله عن كيفية تلك الصفة، أو عن إثبات الصفة فقط، استغفر الله. يقول عبد الله بن سلام أو محمد بن سلام عفوا، يقول محمد بن سلام أنه سأل عبد الله بن المبارك عن نزول الرب جل وعلا ليلة النصف من شعبان هل ينزل؟ طبعا ورد حديث، وهذا الحديث مختلف في إثباته وتضعيفه، فسأل محمد بن سلام عبد الله بن المبارك عن هذه الصفة وهذا الأمر، فقال ابن المبارك يا ضعيف، كأنه يذمه، يا ضعيف ليلة النصف يعني فقط ينزل ليلة النصف؟ ينزل كل ليلة، يعني بما ينزل في ليلة النصف وفي غيرها. فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ أليس يخلو منه المكان؟ فقال ابن المبارك ينزل كيف شاء، لا تسألني عن كيفية نزوله، ينزل كيف شاء. فهذا الجواب كما ترون يستعمله السلف في عامة الصفات. فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على ما سار عليه سلفنا الصالح، وأن يوفقنا للإيمان بما آمنوا به، إنه جل وعلا جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خلاص الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأربعاء بعد المغرب، وبالنسبة للشباب إن شاء الله نشوف كيف يوم الخميس بعد الجمعة بعد المغرب إن شاء الله والعصر حسب ما ترون. في شيء في الدرس أحمد؟ إذا ما عديت بعلى لها معاني أخرى، واضح؟ فهي لها طبعا تأتي مطلقة قال العلماء وتأتي مقيدة، طيب؟ فإذا جاءت مطلقة يكون معناها كمل وتم، واضح؟ مثل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، واضح؟ لا ليس هكذا، لا هي تأتي مقيدة بأمور ثلاث وتأتي مقرونة بالواو، واضح؟ ما أدري إذا كنت كاتبينها من الدفتر ولا ما كاتبينها، يعني ما راجعت المعلومة هذه من فترة. أي نعم قلبنا. هنا ابن القيم رحمه الله يقول تأتي مطلقة وتأتي مقيدة استوى، فإذا جاءت مطلقة يكون معناها كملة وتم. طيب مثل قول الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى، واضح؟ هنا إيش جاءت مطلقة. طيب وأما مقيدة فتأتي على ثلاث أقسام، تأتي مقيدة بعلى، وتأتي مقيدة بإلى، وتأتي مقرونة بالواو. طيب مقيدة بعلى وبإلى ومقرونة بالواو. فإذا جاءت مقيدة بعلى فيكون معناها المعاني التي ذكرناها، العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. وإذا كانت مقيدة بإلى فكذلك، واضح؟ وإذا كانت مقرونة بالواو فيكون هنا معناها إيش؟ المساواة، واضح؟ يقول مثل قولنا إيش؟ يعني استوى الماء والخشبة، استوى لفظ الاستواء، استوى الماء والخشبة مثلا في البحر، فهنا إيش؟ يكون معناها ساواها وكان موازيا لها، واضح؟ والله أعلم. ها مذكرة ماجستير تنفعنا وايد. بعد سؤال آخر أسمعي، واضح؟ الله يبارك. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.